السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد تحول وقتها من بعد العشاء، لننظر ما يتوافق مع إمكان الحضور إن شاء الله، فتكون لنحو 3 أيام تتجدد بالنظر إلى حال الناس في الجلوس والاستفادة. تحول إلى وقت ما بعد صلاة المغرب، وإن شاء الله سيبقى ذلك ما لم يكون عذرا للحاضرين ومشقة نرجعها بعد إلى العشاء. في سنن أبي داود السجستاني، وقد وصلت من القراءة إلى حديث محمد بن كثير العبدي. إذا قطع من الصيد قطعة. طيب، وحينئذ نعود لعادتنا الجميلة من استفتاح مجالسنا بالأسئلة القويمة التي يتقوم بها الطلاب ليعرفوا من فيه ليعرف من فيهم قد استفاد بحسب جوابه وما أعطي من قدرة على الذكرى أو التذكر لما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يصح صيد المجنون؟ هل يصح صيد المجنون؟ مجنون عنده بندقة، نعم، أو كلب صيد قبل الجنون ثم أفلته فصاد، فهل يصح صيد المجنون؟ وعليه هل يصح صيد السكران؟ الأخ عمر، أنت متبين وراء اللثمة تتبسم، تفضل تفضل. ايه اخر صيد المجنون والسكران، انتم درستم القصد؟ ايه، اذا ارسلت فلا بد. طيب، وش الاستنباط لما اقول لك صيد المجنون السكران؟ إذن حكمه لا يصح، لأن ما عنده نية. لا، ايش عنده نية؟ مجنون ما عنده نية كذا السكران، ليس عنده نية. طيب، وما حكم صيد الكتابي يهودي أو نصراني؟ الخلف يهودي أو نصراني تأخذ صيد اليهود؟ لا، من السامع؟ طيب أنت ما سألتك عن الأكل، سألتك عن الصيد اليهودي والنصراني، هاي شوف للخلف من المسلمين فقط. لا بأس إذا كان ذبيحة جائزة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كذلك صيد. طيب اللي جنبه، حكم صيد المجوسي والوثني المشرك الذي ليس من أهل الكتاب. الوثني ولا تجوز ذبيحته، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب نعم حل لكم، يعني غير الذين أوتوا الكتاب ما يحل لنا طعام غير الذين أوتوا الكتاب. طيب، السؤال الثاني، قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين العرقين يجزئ؟ نعم، قال إمام بتيمي إذا صار 3 من 4 جاز، الحلقوم المريء أحد الوجهين، الحلقوم أحد الوجهين، المريء أحد الوجهين مع الوجهين، المهم 3 من 4، لأن النبي قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. طيب، السؤال الخامس، إذا كان صاحب الصيد في غفلة يتغدى هو رفاقه، فانطلق كلب الصيد وأخذ بإيش؟ بأرنب وتركه، تركه للصياد وبعد عنه، نعم، وآخر أكله، يعني عنده كلبين صيد، واحد منهم تركه والثاني أكل منه، فما الذي يجوز أن يأخذ منه وما الذي لا يجوز؟ كلهم لا يجوز، صدق أخوكم
من
النية. إيه، ما أرسله، إذا أرسلت كلبك هذا يتغدون وراح الكلب الفصاد، ما أرسله، ما حقق الشرط، فلابد أن يرسله مع التسمية، فإذا لم يرسله فإنه حينئذ لا يجوز أكله. طيب، إذا وجد صيده، وجد كلبه مع عدة كلاب قاعدين ينهشون الصيد، هذا من هنا هذا من هنا، نعم، هو سمى على كلبه، لكن وجد عليه كلبا آخر، كلبا آخر الهندي، لا يجوز، أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر، قال لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك، نعم، ما سميت على كلب آخر، سميت على كلبك أنت. طيب، إنسان قال شاف صيد اشتهى، قال ما في هذا إلا كلب الحراسة وليس كلب صيد، كلب حراسة وجائع، قال بتوكل على الله وأحوله كلب صيد، وأرسل وفي العالم لحق والله أكل كان بالحراسة فقبض على الصيد فما حكم هذا أرضوه
لا بد أن يكون معلم
خلاص تحرم منه يقول ما لك ما تأكل منها مرة وكلب حراسة يا جماعة مشتري فلوسي
إذا أدرك ذكاته
يعني قبضه وشافه في رمق حي فأخذه فذبحه جاز وإلا
وقيل
إيه ما يجوز ف حينئذ لابد أن يكون الكلب معلم فإذا أرسل كلبا ليس بمعلم فما أدرك ذكاته حتى لو أنه صاده ذئب طيب وذكرنا في الدرس الماضي مسألة الله رزق الذيب حشات وقاعد مسرور ينهش فيها نعم وهي على حياة فيها حياة بدأ ينهش فيها وهي حية كيف تستحلها
إذا ذكيتها
لكن رزق ساق الله إليه كيف تتدخل فيه هل يجوز الاعتداء على مال الغير لا نتكلم معك الحين مسألة الذئب إيه لا أخذ شيء من الصحراء رجال أو شيء ها إيه لأنه ما يتملك الذئب
حوض حيوان
هذا إنسان هو اللي يتملك الذئب ما له ملكية خاصة صحيح أما ذاك في آخر الزمان اللي انتصب الذئب وقال ننتزع مني والشيات مع أنها شاتة وراح يأخذها منه
أنا أتملكها
إيه فانتصب له الذئب قال لما تنتزع مني رزق ساقه الله إليه فقال عجبا ذئب يتكلم هذا آخر الزمان نتكلمنا عن المسألة ذي المعلم تكلمنا والحمد لله على يسر الشريعة الأصل التيسير وما تكلم النبي في هذا فنقول الله أعلم طيب إنسان صاد أو جاك الولد فرح ولدك البالغ يقول يا أبوي أنا سميت الحمد لله وجايب لك ماسك ذيل الحمامة وجايب لك هي يقول صدته بالنبيطة فراسها يا أبوي قال جبتها وطيح أي على كل حال الحجارة في الغالب ما تخزق فإنها غالبا أنها وقيل نعم لو كانت على شكل مدبب واخترقت كما قال النبي في المعراض وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل نعم فإنه وقيل طيب أرسل كلبه المعلم فجاء وجد ما في عضة ولا شيء سبحان الله ميت مثل ما هو ميت وبطبيعة الحال طبعا يبعد ولم أسمع في الطب البيطري هل مات الغزال بالسكتة القلبية لا مات بضغط يعني يتعافر معه وانضغط عليه المهم ومات فهل يجوز أكله لا يصلح لأنه مات ضغطا يشبه الوقيد نعم ما مات بالجرح قال بعض العلماء لا ما تأكله طيب صاد لك صقر طير أو بازي مدرب وذكرت اسم الله وصاد الأرنب، جيت تجري عليه وقاعد يأكل منها، يأكل منها ما ترك لك إياه. تعرفون النبي ايش قال في الكلب؟ قال إذا أكل منه فلا تأكل، إنما صاد لنفسه. فصار يأكل وتبعده يحوش عليك، يعني ينقرك. أكل ما تيسر له، شبع ومشى. هل يجوز أن تأكل؟ قال شوف شوي شوي هذا في الخلف يجوز. قالوا لأنه العلماء المحققون قالوا أنه لم تجري العادة المعروفة في طبائع الطيور أن لها من الإدراك مثل الكلاب، فإنها للضرورة لا حيلة لها في أن تدرك أن تترك الصيد للشخص، فاكتفي بكونها جارية ما علمتم من الجوارح مكلبين مسلطين بالصيد، سواء كان بازي أو صقر أو غير ذلك. لا يشترط قال أهل العلم أن يترك الذبيحة أو يترك الصيد لك، بخلاف الكلب لأنه بإمكانه أن يفعل ذلك. طيب، إذا رمى بالصيد فاقتفى أثره اليوم والثلاثة ثم وجده ميتا وفيه سهمه، يعني صاده واقتفى أثره. طيب، أولا ما حكم الرجل يصيد بالسهم فيكسب؟ يقول إن يسر الله بيجي وقاعد يأكل ويشوي مع رفاقه، بعد 7 أيام 8 أيام شافه ميت بسهمه، ما اقتفى أثره. وما فائدة اختفاء الأثر؟ هل مطلوب يختفي أثره ولا خلاص يصيد بسهم ويروح حاله خلاص يشافه بعد 10 أيام 8 أيام ها يختفي؟ إيش هذا اختفاء هذا؟ كما قال يا رسول الله أحدنا يرمي بالصيد فيقتفي، النبي أقر على اقتفاء الأثر. إنه إيه إنه يعني حينئذ إذا أدركه اقتفى أثره في حياة أنه إيش
يذكيه،
لكن إذا بقي يموت كابت جراحة مع إمكانية أنه يلحقه هذا تفريط.
تفريط
فإذا الإنسان رمى شيء يختفي أثره يشوفه، لأنه ربما يعالج جراحة وبإمكانية يصيد في حين يجري على التذكية، وترك التذكية هذه مع الإمكان لكسله وانشغاله بالشوي واللعب مع رفاقه وترك صيده مع إمكانية الذبح. نعم. أما إذا رمى غير رسول الله أحدنا يرمي بالصيد فيقتفي أثره اليوم ويومين ثم يجد ميتا فيه سهم سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء يأكل ولا حرج عليه في ذلك. طيب، ثم السؤال الذي بعده، السؤال الذي بعده، رميت بسهمك وصاده اقتفيت أثره، سبحان الله وجدت عند اقتفاء الأثر سهم غيرك وما تعرف الغير هذا وين، هل تأكله؟ لا تأكله، ما تعرف هذا السهم مجوسي ولا السهم ما ذكر اسم الله فيه. نعم، كما جاء وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك، أثر غير سهمك. طيب، وحينئذ ينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في الصيد ويترك ما حرم فيه، أظن آخر حديث كان فيه أشياء ما ذكرناها مثل آنية المجوسي و... نعم
نعيد شيخنا
وين أكل منه. أي اقرأ حديث محمد بن منهال الضرير. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
في كتاب الصيد باب في الصيد، قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير
ثقة حافظ،
قال أخبرنا يزيد بن زريع
البصري ثقة ثبت،
قال أخبرنا حبيب المعلم
البصري صدوق،
عن عمرو بن شعيب،
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن شعيب بن عمرو بن العاص وهو صدوق،
عن أبيه
شعيب بن محمد القرشي صدوق ثبت،
أن أعرابيا يقال له
صدوق ثبت سماعه من جده. نعم.
أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال نعم. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها.
نعم. هذا الحديث ذكرنا إسناده
حسن،
حسن بسبب من؟
عمرو بن شعيب وأبيه.
نعم.
وحبيب،
وحبيب هذا البصري وكلاهما صدوق. أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة. الأعرابي هو العربي الذي سكن البادية، والمعلوم كما سيأتي أنه ينهى عن التعرب، نهى النبي عن التعرب، وحينئذ أمر النبي بسكن المدائن لأن العيش في المدائن أسهل، ويجد في الناس في المدائن من إذا زل يؤدبه وينصحه لسماع من العلماء في خطب الجمعة ووجود الفقهاء في البلد، سواء وصل له العلم من طريق الفقيه أو ممن سمع من الفقيه. أما إذا بدأ وتعرب فإنه يصبح عنده من القسوة، نعم، بسبب البعد عن من يؤدبه من أهل العلم، ما الله به عليم. قال الأعراب وأشد كفرا ونفاقا. وحينئذ ينبغي البعد عن التعرب، للنبي قال من بدا جفا كما سيأتي. أن أعرابي يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة، يعني وصلته على الصيد، وقد علمتها، إنما يسلطها على الصيد إلا وهو معلم لها، وقد علمتها يعني معلمة، فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لك كلابا مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. طيب، هل هذا مطلق أم إذا لم يأكل؟ نعم، إذا لم يأكل منه. أما إذا أكل منه فلا ينبغي أن يتعرض لأكله، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما صاده لنفسه، أخشى إنه صاده لنفسه، لم يصده يعني لك. ولذلك فإن هذه الزيادة قد ذكرنا في الدرس الماضي وهي قوله أكل منه أو لم يأكل، قلنا إيش؟ قلنا أنها منكرة. فالصحيح أنه إذا أكل من الصيد فإننا لا نأكل منه، لا نأكل من الصيد إذا أكل منها. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال نعم، أي سواء أدركته فذبحته أو أنك لم تدركه، نعم فيجوز أكلك. لا، سواء جرحه بمقتل كلبك أم جرحه بغير مقتل فحصل المقصود، كلاهما محتمل كما قال الخطابي رحمه الله. قال يا رسول الله أفتني في قوسي، فحينئذ لا يدخل إلقاء الأسئلة على المعلم في مجلس واحد، عدة أسئلة في حديث ونهى عن كثرة السؤال، إنما ذلك فيما لا ينفع، ما فيما لا ينفع. أما ما ينفع الشخص ووجد وقتا للمفتي الحمد لله، ما دام أنه بأدب وتوقير لأهل العلم. قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال ذكيا نعم أو غير ذكي. وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم إيش؟
يصل.
يصل معنى يصل؟ يعني قيل تغير ريحه أو تجد فيه أثر غيرك، لأن إذا تغير ريحه فهذا لعله بداية التسمم، نعم بداية لتسممه. قال أفتني في آنية المجوس، في آنية المجوس اضطرني، قال اغسلها وكل فيها. ليش؟ لأن ذبائح المجوس
لا تجوز،
لا تجوز محرمة. أما ذبائح أهل الكتاب فقد جاء في الحديث اللي علمتم، إنا نجاور أبو ثعلبة أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنية الخمر، قال إن لم تجدوا فيها، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وإيش؟ ها؟ وكلوا واشربوا. فهذا يدل على أنه تؤكل آنية أهل الكتاب وإن طبخوا في الخنزير بعد غسلها. وهذا يدل الخنزير ليس كما يقول بعض العلم يجب غسل الإناء منه 7 مرات، يكفي مرة واحدة، أنه قال اغسلوها. لكن هل هذا نعم واجب؟ لأنه قال يطبخون فيها الخنزير، إذا علم أنه يطبخون الخنزير يجب أن يغسلها، وإن لم يعرف أنهم يطبخون فيها الخنزير فإنه قال إن نغزو، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنيته يعني أهل الكتاب، فلا يأمرنا، فلم يكونوا يعني يغسلوها. فالأصل براءة الذمة إلا فيما علم أنهم يفعلون ذلك، كآنية تأتي من عندهم جديدة هل نغسلها؟ نعم. فإذا علمنا أن يطبخون فيها الخنزير بعينها ويشربون فيها الخمر فلا بد من غسلها، فلا بد من غسلها، أو يدل القرائن على الغالب هم كذلك نغسلها. أما الأصل فبراءة الذمة من ذلك. نعم. طيب ننتقل للحديث اللي بعده، باب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قطع من الصيد قطعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن شيبة العبسي، عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ مشهور أو شهير.
قال أخبرنا هاشم بن القاسم
البغدادي وثقة ثبت.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار
القرشي صدوق يهم.
عن زيد بن أسلم
العدوي ثقة عالم.
عن عطاء بن يسار
الهلالي وهو ثقة فاضل.
عن أبي واقد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى تتعلق بإسناده، إسناده
حسن
وفيه من الفقه تحريم الأكل مما قطع من البهيمة، فليس من التوفير في شيء ولا الاقتصاد أن يكون إنسان عنده مثلا جمل فيأتي ويقطع منه بعض القطع من جهة السنام ويقول فهو كالزرع، بعد فترة ينمو اللحم، لأنه أكله من هذه البهيمة التي قطع منها محرم، فإنما أبين منها وهي حية فيكون كما ميتة. بالحديث ميتة، فإذا أراد أن يستحل ذلك البهيم بالذبح فلينحره، أو يذبح إن كان شاة لينهر الدم فيقطع الوجين مع المريء أو الحلقوم مع المريء مع أحد الوجين فينهر الدم بعد أن يسمي الله فيأكله. أما يأتي يقتطع من البهيمة، أولا هذا تعذيب البهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، نهى أن تقتل البهائم صبرا، وكذا صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث ما قطع من البهيمة، وضم في رواية ما أبين، ما فصل، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، والميتة حرام، والميتة حرام. طيب، إنسان يقول أنا إنسان أغوص فتبعت سمكة ومعي سيف فما استطعت إلا قطع نصفها وذهب نصفها الآخر وغاص في المياه فجاء بنصفها، فأبين من هذه البهيمة أو من هذه السمكة أبين وهي حية، وهي حية، فلم يكن عندنا يقين أن رأسها وقلبها مات، فأبين هذا الجزء وطلع إلى قاربه، فهل يجوز شواؤها وأكلها؟ لا يجوز، لأنه يعيش الرأس يعمل. خلينا نشوف أخ يسري. إيه، يقول لك أخوك إنه هذه ميتة بحر
ما فيها زكاة أصلا،
ما هي ميتة بر، والنبي ذكر في ميتة البحر ما رواه من الإمام مالك في الموطأ، فقال اللهم صلي عليه لما سئل عن البحر فقال السائل يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. فما أنه أصلا حلال ميتة البحر، في القطع منها
حلال أيضا،
حلال
ميتتها ليس
نعم، فلا بأس بذلك أخذا من حديث آخر في التفريق بينهم. طيب، وحينئذ على المسلم إذا أراد أن يأكل من البهيمة أن يذبحها ذبح الشرعي، يحقق شروط الذبح التي منها التسمية وأن يكون مسلم أو كتابي الذابح، وأن تكون الذبيحة مما يجوز أكله، لا شك الشاة والغزال، وأن لا ينسى من الشروط أن لا ينسى أن يقبلها، يوجه ليش للقبلة، صحيح هذا؟
لا يشترط، البعض استحبه لفعل ابن عمر لكن لا يشترط.
نعرف بعض العامة وشوش بس في وليمة حضرها، وشوش بس يقول ترى هذه الشاة نعرف ما قبلوها، شوف يأكل ولا لا، فيرون كأن ليش توجيه الذبيحة للقبلة شرط، على أن شيخنا الفقيه ابن عثيمين يقول ما وجدت دليلا يدل على استقبال الذبائح بالقبلة، ومحمد صديق خان في الروضة الندية قال مثله، قال لا دليل على استقبال الذبائح بالقبلة إلا حديث محتمل قال الراوي فيه عند البخاري وغيره فوجهها، فقال صاحب كتاب الروضة قال فوجهها يعني الاحتمال لا يثبت بالاستدلال، وجهها القبلة وجهها ما فيه دليل، فشوف الشيخ وين نزل، نزل من الشرط اللي عند العامة إلى مرتبة
عدم ثبوت دليل
الإباحة، شوف من الشرط إلى الإباحة حتى ما مر بالمستحب، قال ما هناك دليل واضح. ونحن في قراءتنا المباركة لآثار الصحابة وجدنا دليل يدعم الحنابلة وغيرهم من قال باستحباب القبلة، والحنابلة ترى أكثر المذاهب موفقة في روايات الإمام أحمد لإصابة الحق، الإمام أحمد ملئ صدره بالأحاديث والآثار، فتجد الشيء قد تستنكره في نفسك تجد وراء أثر عن صحابي، نعم، فالرجل سبحان الله وعاء ملئ علم رحمة الله عليه وغفر له، فأكثر إصابة للحق، حتى قال شيخنا قد كنت في منزله مبارك في زيارة بعد العصر فأخبرني قال عملنا في هيئة كبار العلماء أن الجمهور إذا أتانا بالأسئلة لا يعني نتعصب مذهب الحنابلة أو نأخذ بالدليل، نجيب مسائل الجمهور في هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة بالدليل غير تعصب لمذهب، قال فإذا لم نجد دليلا أخذنا مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب
إحاطة بالآثار
أي محقق الآثار، فإصابة الحق في مذهب الإمام أحمد أوسع من غيره لأنه حوى آثار كثيرة، قال أبو زرعة أظن لابن الإمام أحمد أبوك يحفظ ألف حديث يعني مليون، قال راجعته في الأبواب أو 750,000 ورحمة الله على الإمام، فوجدنا أثر عن ابن عمر أنه كان يستقبل بيش بالبدن القبلة، فعليه يستحب لكن ما يشترط الشرط، ما نجعل ذلك إيش شرطا في الذبح، على أنه ممكن يعارضنا لو كان معنا شيخنا ابن عثيمين يقول أنتم تقولوا في الحج، فلعل هذا مثل الإشعار خاص بالنحر لوظيفة الحج لا علاقة له بالذبح العام، فعلى كل حال الإنسان يعني الأصل البراءة من الحكم
التوقيف
إيه حتى يأتي دليل واضح بين لا احتمال فيه. طيب هذه بعد في اتباع الصيد، نعم
ننتقل البخاري شيخنا ولا نكمل؟
لا نبي بس نبي نكمل. طيب.
قال رحمه الله تعالى باب في اتباع الصيد، قال حدثنا مسدد
ابن مسربل الأسدي وهو ثقة حافظ،
قال حدثنا
يحيى ابن سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة،
عن سفيان
ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حافظ فقيه عابد،
قال حدثني
أبو موسى اليماني مجهول،
عن وهب بن منبه،
وهب بن منبه دماري وثقة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن.
نعم. وهذا الحديث إسناده ضعيف وقد صححه شيخنا ناصر الدين الباني رحمة الله عليه، وذلك الحديث فيه النهي عن السكن في البادية، عن التعرب كما ذكرنا آنفا، لأنه يحصل في البقاء في البادية يحصل لمن فعله جفاء الأعراب فيصبح طبعه غليظا جافيا لا لطف عنده. وأنا أحذر طلابي دائما من الشرود عن حلقات العلم والاشتغال بالدنيا، بل يبقى مدام فتح له باب خير وعلم يبقى يواظب على دروس العلم ويستفيد. لأني قلت مرة لهم رب حاضر بادي. البدو وش ليش عنده غلظة في الطباع؟ قسوة.
بعد ما
في أحد من ينبه ويأدبه من مجالس علم يسمعها أو أصحاب سمعوا من العلماء يقول ترى هذا عيب ما يجوز إلى آخر، ما في أحد يعيش مثل الوحوش مع الإبل، ومن يعني غفل عن العلم فيصبح في قلبه جفوة وفي طبعه غلظة. ونذكر بهذه المناسبة قصة. كان أب مشفق على ولده وكان الابن فيه من الجفوة والسفه على زوجه ما كانت يعني تتعذب في معيشتها معه، وكان غليظا قاسيا عليها. ويوم من الأيام أرشده والده إلى البقاء معنا في الحلقات، فصرت أشوفه وشكله غريب عن الحلقة، عرفت أنه ابنه، وصار يواظب ويواظب ويواظب. سبحان الله يا أخواني تغير طباعه، وصارت الزوجة التي كان يسمع منها السب والتسفيه وكذا صارت لا تجعله يقعد في المنزل وقت الدرس، فتدفعه إلى الحلقة دفعا لما رأت منه إيش لطف عنده وتغير أحسن من أول. أنا وقفت على هذه القصة بنفسي فعرفت أن العلم يزكي، يعني استمرارك تسمع العلم يزكيك بعد فترة، يخليك في إيش زكاة، قال يتلو عليه ما يتلو ويزكيه ويعلم. العلم بركة، حديث الرسول قال الله قال العلماء، فهذا يضفي عليك رقة. لذلك أوصي بالاستمرار في طلب العلم. ومن اتبع الصيد غفل، الغفلة هذه تحصل متى؟
اشتغال به،
لأنه يصبح قلبه مفتون يعني بالصيد متعلق به في ذهابه وإيابه، فيحصل له غفلة عن الذكر وربما عن الصلاة يأخر آخر وقت يقول الحين أصيد. وأنا جربت هذا الأمر، يعني خرجت مرة في رحلة صيد فوجدت يعني قسوة سبحان الله أنك تطارد الصيد من هنا من هنا من هنا. فإذا تبع الإنسان الصيد فإنه يحصل له غفلة، فلينتبه لذلك وليقلل مدة الصيد وليكثر من الذكر حتى لا يحصل له مثل هذا. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة، فقالوا إن هذا محمول على تطير الحمام والفرح بها والتسلية والنظر فيها ونحو ذلك، فإنه يشرد القلب عن المقصود وذكر الواحد المعبود. نعم، فهذا مكروه حينئذ إلا للذبح والبيض وإرسال الرسائل، استعمالك الجوالات القديمة قديمة ما في رسائل جوال من يرسلون الحمام، فهذا حاجة. أما لتطير وهذا يقول لك انظر هذا مصري هذا قلابي هذا كويتي هذا، ويقعد فترة طويلة يتابع هالأشياء فيحصل في قلبه من الغفلة ما الله به إيش ما الله به عليم. يترك الذكر يشوف رقصات يقول هذا رقاص، يشوف رقصات الحمام شلون، ويترك الذكر ويترك الخير. نعم أذن. طيب،
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ثم قال: ومن اتبع الصيد غفل، لكن الصيد لحاجة للطعام، نعم لإكرام الضيف، لا حرج فيه، بل هو واجب ليقتات هو وأولاده. كفى المرء إثما أن يحبس عمن يعول قوته، فلا يترك أهله على جوع. ونحمد الله اليوم نذكر هذا، لم يجع أحدنا كما جاع سلفنا رحمة الله عليه، فنشكر الله على فضله، ولا يكون هذا استدراج بنا، نحمده ولا نبطر نعمة الله علينا، فنشكره ولا نجحده سبحانه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أما اتباع الصيد لغير حاجة للتسلية، يكون مستغني فقط يتسلف، هذا مكروه ويضعه للزمان وغفلة فيما لا ينفع. وقوله ومن أتى أبواب السلطان افتتن، نعم أي صار مفتونا في دينه، ويكون ذلك إذا صابته في عقله فتنة وصد عن دين الله وذهاب لدينه. وذلك أن الزيارة والجلوس مع الأمراء من قبل أهل الفقه والعلم أوصلها الإمام مالك للوجوب. إذا ما جلس إلى السلطان أهل العلم يبينون له دين الله ويذكرونه وينصحونه، فمن ستكون بطانته؟ نعم. فقال مالك: أرى على الفقيه واجب أن يدخل على الأمراء ويبين لهم دين الله، لكن الأمر ينقسم إلى قسمين بالنظر إلى عمل الزهري محمد بن مسلم، فكان يدخل على الأمراء ويناصحهم بالرغم من هذا الحديث، وهو أحد الثلاثة اللي تدور عليهم السنة، فيكون ذلك على التفصيل الآتي: من وجد في قلبه قوة وشجاعة وإخلاص وتوكل أن يذكر الحق لولي الأمر سرا، وعنده من الأدب والتوقير لولي الأمر ما عنده، فليفعل وليدخل، وأوجبه مالك عليه، لأن النصيحة واجبة. ومن وجد في نفسه خورا وضعفا، كما قال مالك، كما قال ابن القيم: هناك من الناس من يقول في نفسه أنا أنصح الأمير نعم، ولسان حاله يقول أنا البطل النحرير. قال فإذا رأى الأبواب الكبيرة فتحت بابا بعد باب، وصلصلت السيوف والصياح بالطاعة والسمع، وما يصل إلى الأمير يسلم عليه إلا وقد ذاب، وقال له بخلاف ما يعلم. نعم، وحينئذ قال ابن عمر لما سئل عن ذلك: إن نكون عند الأمراء فنخرج عندهم فنقول بخلاف ما كنا نعلم أو ما كنا نقول عندهم. قال: كنا نعد في ذلك في زمن النبي نفاقا. لابد أن يكون عندك من القوة والشجاعة والأدب مع الأمراء وإرادة السر، وبتدخل تسر الأمير بنصيحة، ثم تخرج تقول لقد قلت للأمير وقلت للأمير. هذه ما صارت نصيحة سر، صارت انتقلت من ديوان السر ليش؟ للعلن. قال: من كان له نصيحة لدي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا وقد أدى الذي عليه. انتقل لي البخاري.
نعم. وصلنا إلى بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.